بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم كتاب الإمام المطهر للإمام مالك رضي الله عنه ونفع بركم بدارين آمين. وبه حدثنا عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن سيدنا عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى أن صلوا الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة والمغرب إذا غربت الشمس وأخر العشاء ما لم تتم وصلوا الصبح والنجوم بهدية مشتبكة وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل.
فصل.
حدثنا عن مالك عن هاشم بن عروة عن أبيه أن سيدنا عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فأنا أخرت إلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. ولي حدثنا عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان ظلك مثليك والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل وصل الصبح بغبش يعني الغلس. حدثنا عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. حدثنا عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم الشمس مرتفعة. حدثنا عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشيين.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
وآتيك ومدادك
كلماتك كلما
ذكرك وذكر الذاكرون غفير عن ذكرك وذكر الغافلون.
اللهم صل
أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك
سيدنا محمد وآله
وصحبه وسلم
عدد
معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك وذكره الذاكرون وغفير عن ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم كلماتك ومداد كلماتك ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء وبيانها على لسان خير الورى صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في مساره وجرى بمجراه خير مجرى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المرتقين إلى أعالي الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ولا تزال أحاديث الإمام مالك في موطئه عن وجود الصلاة ويذكر عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وقد تقدم معنا كتابة سيدنا عمر إلى العمال المتولين في الأقطار، سيدنا أبو موسى منهم. يحتمل أن يكون كتب إليه هذا الكتاب في أيام ولايته أو يكون كتب إليه هذا الكتاب في غير أيام ولايته وحده لنفسه. فيقول كتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، في هذا مخالفة للكتاب السابق الذي كتبه إلى العمال، وقالوا أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا، وهذا إذا زاغت الشمس عاد ماشي ذراع، وعاد بدأ الزوال إذا زاغت يعني مالت الشمس أول وقت ميل الشمس وهو أول وقت الزوال. ولذا احتمل بعضهم من يكون كتبه له بخصوصه. وأنه كتب للعمال لمراعاة أهل الحرف والمهن وأعمال الناس حتى ينتهوا من أعمالهم ويتدركوا الجماعة مع الأمير في في المسجد فيدركون الجماعة، فمرهم يتأخرون حتى يصير الفيء ذراعا. وأما هذا في حق نفسه حق وحده كل ما بكر أحسن يبكر، قال أنصلي الظهر إذا زاغت الشمس في أول ما تزيغ الشمس، وفيه المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، والعصر والشمس بيضاء نقية كما تقدم فيما كتب إلى العمال، والشمس مرتفعة بيضاء نقية. وهذه الحديث والذي بعدها يدل على التبكير أيضا بالعصر والمبادرة به، وكما تقدمت إشارات ويأتي معنا أقوال الأئمة في بداية كل فريضة، بداية وقت أو كل فريضة ونهايته، وتقسيمهم الوقت إلى أقسام كذلك. يقول والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخل صفرة، ففيه أن التأخير إلى الاصفرار مكروه، يكره أن يؤخر الصلاة إلى أن تصفر الشمس، وإن كان لا يخرج وقت العصر إلا بغروبه، لكن التأخير إلى الاصفرار مكروه ينبغي أن يتجنبه، حتى حمل عليه حديث من فاتته العصر فكأنما وتر أهله وماله، فإذا أخرها إلى الاصفرار فقد فاتته. يقول والمغرب إذا غربت الشمس، وهذا إحدى الأوقات المجمع عليها أن غروب الشمس إذا غربت دخل وقت المغرب. يقول وأخر العشاء ما لم تنم، ويقول وهذا أيضا وقت الاختيار، تأخير العشاء عن أول وقته ما لم تنم، فقيل أنه يخاطب فيه سيدنا أبا موسى على وجه الخصوص ما علم أنه كان يبادر بالنوم أول الليل رغبة في التهجد والقيام في آخره، فقال له صل العشاء ما لم تنم، أخر العشاء إلى أن يغلبك النوم الذي تريد تنام فيه، فصل قبل أن تنام، كما كرر التشنيع على النوم قبل صلاة العشاء فيما كتبه العمال في الحديث السابق، يقول لهم فمن نام فلا نامت عينه، ومن نام يعني قبل صلاة العشاء، وأصل حديث عنه صلى الله عليه وسلم من نام قبل العشاء الآخرة فلا نامت عينه. يقول والمغرب إذا غربت الشمس وأخر العشاء ما لم تنم، وصل الصبح والنجوم بادية مشتبكة، وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل، وهذا يشير إلى أنه كان إماما لقوم، وأنه الأمر له لأم الناس يصلي بهم. سورتين طويلتين من المفصل، والذي هو في أشهر الأقوال من سورة الحجرات إلى آخر إلى عند سورة عمة أو إلى سورة عبس، إلى سورة عمة أو إلى سورة عبس طوال المفصل، وما بعدها فأوساط المفصل إلى سورة الضحى أو إلى سورة الزلزلة، قولي للضحى وقولي للزلزلة هذا أوساط المفصل، وما بعدها من الزلزلة إلى الناس قصار المفصل، وقيل أنها من قاف، وقيل أنها من قبل ذلك المفصل الذي يكثر فيه الفصل بسرعة السورة من السورة، فكثر فيه الفصل فسمي المفصل لذلك، وقيل المفصل لبيان أحكام وضوحه، وقيل المفصل أنه قل النسخ فيه، ولهذا إذا سمى المحكم، فكان هذا معنى المفصل، إما لكثرة الفصل من السور وإما لكونه مفصل مبين وواضح الأحكام، وإما لكونه لا نسخ فيه قل نسخ فيه فهو محكم، فقيل له مفصل. هذا المفصل من له من سور القرآن الكريم، وكان أكثر قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلوات الجهرية من المفصل، وقد قرأ من غيرها، وأكثر قراءته في الصبح من طوال المفصل، وقد قرأ بغيرها، وأكثر قراءته في صلاة العشاء من أوساط المفصل، وقد قرأ بغيرها، وأكثر قراءته في صلاة المغرب من قصار المفصل، وقد قرأ بغير ذلك من غير قصار المفصل صلى الله عليه وآله وسلم. حتى قال بعض أصحابي أنه لم يكن يهجر شيئا من القرآن. تسمع منه هذه السورة وهذه السورة وهذه السورة، حتى أنهم يسمعونه أحيانا الذين هم قريبا منه في صلاة الظهر، قالوا يسمعون السورة أحيانا، نعرف منه من خلال ظهور بعض الألفاظ من لسانه الشريف، يعرفون أنه يقرأ سورة كذا كذا صلى الله عليه وعلى آله. وكانت الظهر أيضا بالنسبة له طويلة، والعصر متوسطة كالعشاء، والظهر طويلة كالصبح، حتى قالوا في صلاة الظهر إنه لا يحرم بالصلاة، فيخرج أحدنا إلى البقيع يتوضأ فيأتي فيدرك معه الركعة الأولى، يدركه قبل أن يركع صلى الله عليه وسلم. طيب، قال صلوا صبح نجوم بعد يمسك وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. الله، يعني بعد قراءة الفاتحة كما هو معلوم ما يحتاج إلى تذكير به ولا إلى تنبيهه عليه. يقول عليه رحمة الله: وحدثني عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كذب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر وشمس بيضاء نقية، وقد تقدم مثل هذا، قدر ما يسير راكب ثلاثة فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فهو وقت الاختيار، فإن أخرت فإلى شطر الليل نصف الليل، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخر مرة صلاة العشاء إلى نصف الليل. ثم قال أن الناس قد صلوا ورقدوا ولم يبقى من يصلي في هذه الساعة على وجه الأرض إلا أنتم، وأنتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قالوا إن الله كشف له تلك الليلة أنه ليس أحد من الناس في تلك الساعة في صلاة إلا هو الصحابة الذين تأخروا معه لصلاة العشاء، وقال وكان يحب تأخيرها إلى ثلث الليل، ولكن إذا رآهم اجتمعوا خرج إليهم عليه الصلاة والسلام، لأن فيهم أرباب الحرف والمهن، ويأتون يريدون الصلاة معه ويكونوا مثقلين يحتاجون إلى المنام، فإذا رآهم اجتمعوا بكروا خرج إليهم مبكرا، وإلا تأنى بهم. ويقال في بعض لياليه وقد أخر الصلاة العشاء إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي صلى الله عليه وصحبه وسلم. يقول له في هذا الكتاب ابن عمر: وصل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل. وفيها أقوال بعضهم عن خروج وقت العشاء في نصف الليل، والذي عليه جمهور أهل العلم لا يخرج وقت العشاء إلا بطلوع الفجر. سلام. الله، لا إله إلا الله. بدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، يقول هنا لا إله إلا الله، هذا وقت طويل، ويشير إلى التبكير بصلاة الله، بصلاة له بصلاة العصر. يقول له: ولا تكن من الغافلين، لا تكن من الغافلين بتأخيرها عن نصف الليل، لا تتخذ تأخير الصلاة إلى شطر الليل عادة فتكون من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. يكون مجموع القلب على الحق ذاكرا له مهتما بأداء الفرائض في وقتها، ولا تتكاسل وتتساهل وتدخل في أهل الغفلة، ولا تكن من الغافلين. ويروى في حديث من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين. ولشناعة الغفلة حذر منها الحق تبارك وتعالى، وذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وقال لحبيبه المصطفى ولا تكن من الغافلين صلوات الله على سيد الذاكرين لله. يقول حدثني مالك عن يزيد ابن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك. كيف هذا؟ ما في إشكال، يقول لك مثلك خلاص بيخرج وقت الظهر بيدخل وقت العصر. ها كيف صل يعني ما لم يعني هذا آخرها، لك تصلي الظهر يعني من عند الزوال إلى أن يصير ظلك مثلك. ها والعصر إذا كان ظلك مثليك، وفي إرشاد إلى تأخير صلاة العصر، وهو الذي عليه الحنفية، وأنه لا يدخل وقت له وقت العصر حتى يصير ظل الشيء مثليه. وكان من استدلالهم حديث الاستئجار للعمل، وأن مثلنا مثل اليهود والنصارى كمثل ملك استأجر عمالا فعملوا من أول النهار حتى كان نصفه وقت الظهر فوقفوا تعبوا فأعطاهم أجرهم قيراطا قيراطا، ثم استأجر أجرا فعملوا من الظهر إلى العصر فأعطاهم أجرهم قيراطا قيراطا، ثم استأجر أجرا فعملوا من العصر إلى المغرب فأعطاهم أجرهم قيراطين قيراطين، فقال الأول نحن أكثر عملا وقال أجرا أعطيتنا قيراط، قال هؤلاء أعطيتهم قيراطين، قال فقال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. قال فدل الحديث على أن وقت العصر أقل من وقت الظهر، أن نحن أكثر عملا وأقل أجرا، قال معنى لابد يكون الوقت، ولا يكون وقت العصر وقت الظهر أطول من وقت العصر إلا إذا امتد إلى مسير ظل الشيء مثليه، وبعد ما يصير ظل الشيء مثليه يكون الوقت أقل من وقت الظهر بمدة لا بأس بها. فإلى غير ذلك من الاستدلال. وقال الجمهور بل هو من حين أن يصير ظل الشيء مثله، ولا مانع أن يكون هناك التمثيل، وليس المراد من أول العصر استئجار القوم، ولكن بعد أن تعب أولئك وذهبوا رجعوا استدعى هؤلاء واستأجرهم آخر العشية، باقي قليل من وقت المغرب، عملوا إلى المغرب أعطاهم قيراطين قيراطين، وهكذا إثابته لهذه الأمة فضلا منه جل جلاله. بل يرضون مني باليسير من الرزق وأرضى منهم باليسير من العمل، من عمل منهم حسنة كتبتها 10 حسنات، ومن عمل سيئة كتبتها سيئة واحدة، ومن هم بعمل حسنة كتبتها له حسنة ولم يعملها، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبتها له حسنة. سبحانه عز وجل تفضل الله على هذه الأمة ببركة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاجعلنا الله من خيار هذه الأمة، اللهم آمين. لا إله إلا الله. ولهذا قالوا إنه يحتمل أن السائل سأل أبو هريرة عن آخر الوقت، فإذا كان كذلك فمعنى إذا سأل كان ظل شيء مثلك هذا آخر وقت الظهر، وعليه بيكون إنه عنده أيضا خروج وقت العصر بمصير ظل شيء مثلي كما هو رواية عن مالك، خروج وقت العصر إذا صار ظل شيء مثلي عدا لا يدخل وقت العصر عند أبي حنيفة، فبهذا لا يكون الخروج من الخلاف إلا بأن يصلي أولا ثم بعد أن يصير ذل شيء مثله يصلي ثانيا فيكون باتفاقهم أنه صلى العصر في وقتها. والمغرب إذا غربت الشمس معناه معنا هذه وقت واحد، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل معناه مش وقت الاختيار هذا، يعني آخر وقت الاختيار ثلث الليل، أما الوقت عاده باقي. ولكن يشكل على هذا قوله صلوا الصبح بغبش، هذا عاده الوقت باقي بعده، يعني بغلس، يعني الغلس الظلم عادها ما شيء أثر، هذا ما هو آخر الوقت بيقين، ليس آخر وقت الفجر. صلوا الصبح بغبشين، يعني الغلس، الغبش والغبس والغلس كلها في يجعلون على آخر ظلام الليل وأول ما يكون بعد في الفجر قبل الطلوع قبل الإسفار. وقد يطلق الغبش على أول الليل، يكون الغبش يقول أول الليل غبش وآخره كذا. لا إله إلا الله. يقول مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، وهذا أحد العوالي وهي ما بين قباء والمدينة، بل في العوالي من ناحية ذلك الديار بني سالم بن عوف بين قباء والمدينة التي صلى فيها صلى الله عليه وسلم الجمعة، والجمعة صلاه بني سالم بن عوف، فيجدهم يصلون العصر. وفيه أنهم يصلون في المسجد النبوي في أول الوقت، وأنهم في القرى لكثرة اشتغالهم بالحراثة وغيرها يأخرون الوقت، ومدام الوقت باقي فيأتون ويصلون بعد ذلك، وأن المجال مفسوح لهم في هذا الوقت من بعد أن يصير ظل شيء مثله إلى الإصفرار، فكله وقت اختيار إلى أن تصفر الشمس هكذا. فبعضهم يصلون متأخرين، فما كانوا مساجد المدينة كلها تصلي في وقت واحد. ويقول حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن اسم مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذهب إلى قباء فيأتيهم الشمس مرتفعة. وهنا بعض المحدثين قال إن قباء وهم وإنما هي العوالي، وردوا عليه بأن جاءت وتوبعت وأنه أن قباء من العوالي أيضا، قباء وهي المدن القرى التي حوالي المدينة من جهة نجد سمى عوالي، وكان عندنا أيضا البلدان التي من جهة الشمال من جهة نجد يقولوا لها علوة، الأخرى من حدرة إلى ما إلى إلى الجنوب وإلى الشرق يقولوا لها حدرة، وهكذا العوالي محلات المرتفعة، القرى حوالي المدينة اسمها العوالي لما عالية الواحد من عالية، وهكذا وما كان في الشق الثاني فيقابل العوالي، فيسمونها العوالي. وفيه أيضا إلى قباء بيستغرق ساعة الأربع، قال له إذا كان يمشي ماشي طيب بغى ساعة الأربع من مسجد النبوي إلى أن يصل مسجد قباء، حصلهم عدم الله يصلون أو يأتيهم والشمس مرتفعة، أي عاد الباق وقت عدوه لا يزال متسع. وحدث عن مالك عن ربيعة عن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي، يصلون الظهر بعشي ذا يعني يبردون بالظهر، يبردون خاصة وقت الحر، هم أن يأخرونها إلى وقت العصر. ويأتي له العشي من بعد الزوال، وقدوا يكون يقال له عشي، وإن كان أكثر ما يطلق على ما بعد العصر إلى الغروب. هذا الأحاديث المتعلقة بوجود الصلاة، ويتكلم بعد ذلك عن خصوص الجمعة، فتبين بهذا أوقات الصلوات، فمنها صلاة الصبح وكون مبدأها بطلوع الفجر الصادق متفق عليه، ثم يقولون أن في غالب ما بين الفجر الكاذب والفجر الصادق مثل مقدار ثلاث درج ثلاث درجات، فهذا بداية وقت الصبح. أما نهاية وقت الصبح عند أبو حنيفة وأصحابه قبيل طلوع الشمس، لأن عندهم إذا طلعت الشمس بطلت الصلاة خلاص، إذا طلعت الشمس وهو حتى هو يصلي بطلت صلاته، فإذا آخرها قبيل الله قبيل الطلوع، آخرها عندهم قبيل الطلوع، هذا عند أبي حنيفة وأصحابه. وكذلك يقول الإمام مالك الوقت الاختياري للصلاة الصبح إلى الإسفار، بعد الإسفار إلى وقت طلوع الشمس، قال هذا وقت ضرورة، انطهرت وإلا أفاق مغمى عليه وإلا قام من نومه النايم، قال يصلون في هذا الوقت بعد الإسفار، وإلا فعلى مقتضى قوله أن الذي كان مستيقظ من قبل وتأخر إلى الإسفار أنه يؤاخذ. طيب هذا في نهاية الوقت. الشافعي يقولون أن وقت الصبح له وقت فضيلة وهو أوله، وله وقت اختيار إلى الإسفار، وله وقت كراهة إلى الحمرة، ووقت حرمة أن يؤخره إلى أن يبقى ما لا يسع الوقت، ونهاية بطلوع الشمس، آخره نهاية طلوع الشمس، فيقسمون هذه الأقسام. وأقدر يقول الإمام أحمد آخر وقتها الاختياري الإسفار، بعد الإسفار وقت عذر وضرورة حتى تطلع الشمس، ولهذا يقول من نام عن صلاة الصبح لم يستيقظ إلا بعد الإسفار جاز أن يصلي الصبح بلا كراهة، وأما من استيقظ قبل وبقي وأخر صلاة الصبح إلى ما بعد الإسفار فعنده يلحقها المؤاخذة ويكون صلاته مكروهة، أي تأخير للصلاة لهذا الوقت مكروه. إذن وعلمنا أن الحنفية يقولون أن تأخيرها إلى الإسفار هو الأفضل، ويذكرون فيه أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. كذلك وقت الزوال بداية وقت الظهر باتفاق أهل العلم، ميلها عن كبد السماء إلى اتجاه الغروب، فلا يصح أداءها قبل الزوال بحال. ونهاية وقت الظهر فعند الجمهور ومنهم صاحب أبي حنيفة إلى أن آخر وقت الظهر أن يصير ظل شيء مثله، غير ظل الاستواء، إذا صار ظل شيء مثله هذا عليه الجمهور ومنهم صاحب أبي حنيفة. نعم. ومن جملة استدلالات أبي حنيفة الذي قال لي حتى يصير ظل شيء مثليه، يقول أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، وقال الإبراد ما يحصل إلا إذا صار ظل شيء مثليه بعدين سواء، أما قبل ذلك وين الإبراد؟ قال عاد ماشي إبراد. إذا قلنا أنه إذا صار ظل شيء مثله خرج الوقت، قال ما بتمكن من الإبراد. على كل حال هذه من استدلالاته، والجمهور قالوا بمجرد أن يصير ظل شيء مثله دخل وقت العصر وخرج وقت الظهر. وهكذا يقول الشافعية له وقت فضيلة أوله، وقت الاختيار مستمر في جواز إلى أن يبقى ما يسعه، حرمة إلى أن يبقى ما لا يسعه، وقت عذر لمن يجمع يؤخره إلى وقت العصر، ووقت الضرورة لمن زال عنه المانع ولو لم يبقى من الوقت إلا مقدار تكبيرة. وجاء عن الإمام مالك أن الوقت الاختياري للظهر إلى بلوغ ظل كل شيء مثله، وقته الضروري حين الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، فيصلي الظهر بعد بلوغ شيء مثله إلى ما قبل غروب الشمس سواء. وكذلك وقت العصر فبدايته عند الجمهور وعند الصاحبين بعد أن يصير الظل شيء مثله، فبأدنى زيادة، والزيادة من وقت العصر تعتبر، خلاص يدخل وقت العصر عند أبي حنيفة حتى يصير ظل الشيء مثليه. وكثير من المالكية مالوا إلى التداخل في وقت الظهر والعصر، فيقولوا لو أن شخص صلى الظهر عند صيرورة ظل كل شيء مثله، وآخر صلى العصر في هذا الوقت يقول كانت صلاتهما أداء، يقولون وخالف قليل من المالكية في ذلك، فيقولون إن عندما صير ظل شيء مثله يتفق وقت ليش هو آخر وقت الظهر وهو أول وقت العصر عندهم، فعندهم يتفقوا في هذا الوقت، يستدلون بالحديث الذي جاء أنه صلى حين صار ظل شيء مثله الظهر، ثم في اليوم الثاني يوم صلى بهم العصر صلىها في اليوم الأول صلى بهم العصر حين صار ظل شيء مثله، في اليوم الثاني يوم صلى بهم الظهر في آخرها صلى بهم حين صار ظل شيء مثله، فجعلوا هذا الوقت مشترك، هو آخر وقت الظهر وهو أول وقت العصر، هذا عند أكثر المالكية. استدلوا بظاهر حديث إمامة جبريل صلى به العصر في اليوم الأول بيش في الوقت اللي صلى فيه الظهر في اليوم الثاني عندما يصير ظل شيء مثله. نهاية وقت العصر ما لم تغب الشمس، هكذا يقول أبو حنيفة وهكذا يقول الحنابلة إلى أن تغيب الشمس، وهكذا عند الشافعية، وإن فصلوا الوقت إلى سبعة الأوقات. ولكن يقولون وقت الاختيار يقول الحنابلة ينتهي باصفرار، بمبدأ الاصفرار، وفي رواية حين يصير ظل شيء مثله، وفي رواية عند الإمام مالك أن آخر وقتها ما لم تصفر الشمس. إذا صليتم العصر فإن وقت إلى أن تصفر الشمس، تدلوا بذلك، فجعل وقت الاصفرار خلاص لغير الضرورة ما يحرم تأخير الصلاة إلى وقت اصفرار الشمس. فيقول الشافعية وقت فضيلة أوله، وقت اختيار إلى أن يصير ظل شيء مثله، ووقت عذر من يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير أو تقديم يقدم، ووقت جواز بلا كراهة بعد المثلين إلى الإصفرار، وقت كراهة وبعد الإصفرار، ووقت حرمة أن يبقى ما لا يسع له الوقت، وقت ضرورة وهو لو مقدار تكبيرة لمن زالت عنه الموانع، والله أعلم. ملأنا الله بالإيمان ورزقنا إقام الصلاة، ما قال سيدنا عمر للعمال إن أهم أعمالكم عندي الصلاة، إلا وهي أهم أركان الدين بعد الشهادتين، فشانها شان عظيم يجب أن يعظم في كل بيت مسلم، يعظم في قلب كل مسلم، ويعظم عند الرجال والنساء والصغار والكبار، وينتشل الذين أغوتهم أهوية والضلالات ومتع الحياة الدنيا وزخرف القول، فصاروا لا يبالون بالصلاة من رجال ونساء صغار وكبار، كل ذلك خلل في الدين يوجب الأمراض والأسقام والغلا والبلاء والقحط والشدائد والعياذ بالله تبارك وتعالى. فأول ما ينظر إليه من الأعمال الصلاة، فيجب أن تعظم لصغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا ومسافرين ومقيمين، ما هو طائرات وحافلات تنقل خلق الله أوقات الصلوات، ولا يدرون ولا يندر ويقل المصلون فيهم الذين يقومون للصلاة، سواء وسط الطائرة ولا والإيقاف، ولا أصحاب الشركات يبالون بالوقت، يجعل الرحلة قبل الفجر بخمس دقائق بعشر دقائق، وتصل بعد الإشراق بنص ساعة ولا بساعة، واللي كنت والشركة حقه كده آخر نصف ساعة ولا ساعة، خلي الناس يصلون يطلعون طائرتك ذي لما بتنجيهم من النار ولا بتنجيك أنت، ولكن هيبة الدين قلت في القلوب، وعظموا نظام الشركات والتعامل بقد ما على نظام التوقيت القرآني، إن الصلاة كانت كتابا موقوتا ما له مجال، موجود بيني وبين الشركة الفلانية والشركة الفلانية، هذا لابد أنضبط به. أعوذ بالله من غضب الله. صار الخلق عندكم فوق الخالق، أعظم من الخالق. الله يحول حال المسلمين إلى أحسن حال، ويدفع عنا البلايا والأهوال، ويصلحونا ما أصلح بشؤون الصالحين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.